السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فقه من شاء من عباده في الدين وجعلهم من الأئمة المخلصين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث في شرح كتاب المقدمة الفقهية الصغرى، وقد فرغنا من الفصول المتعلقة بالطهارة فلم يبق منها سوى فصل يتضمن أحكام التيمم، فنشرع فيه بإذن الله عز وجل، ثم نأتي على بقية ما بعده من الأحكام المتعلقة بباب الصلاة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف موفقه الله نصر كثير، وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفه معلومه، وشروطه ثمانيه: الاول النية، والثاني الإسلام، والثالث العقل، والرابع التنميم، والخامس استنجاء أو استثمار قبله، والسادس دخول وقت ما يتيمم له، والسابع العجز عن استعمال الماء إما لفقده وإما للتضرر بطلبه أو استعماله، والثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له يعلق في يده. وواجبه التسمية مع الفطر، وفروضه أربعة: الأول مسح الوجه، والثاني مسح اليدين إلى الكوعين، والثالث الترتيب، والرابع موالاة بقدرها في الوضوء، ويسقطان مع التيمم عن حدث أكبر، ومبطلاته أربعة: الأول مبطل ما يتيمم له، والثاني خروج الوقت، والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بالأوقات، والرابع زوال مبيح له.
عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في التيمم. ذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الأولى في بيان حقيقته، وهي المذكورة في قوله: وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة، تراب طهور لمسح وجه ويدين على صفة معلومة. فالتيمم يفارق أصليه وهما الوضوء والغسل من ثلاثة أوجه: أحدها أن المستعمل فيه هو التراب، والمستعمل فيهما هو الماء، والثاني أنه يتعلق بعضوين فقط، هما الوجه واليدان، أما الوضوء فيتعلق بأربعة أعضاء، ويتعلق الغسل بجميع البدن، والثالث كونه واقعا على صفة معلومة مباينة لصفتهما، وصفة التيمم لا تعلق لها بصفة الوضوء ولا بصفة الغسل. ثم ذكر المسألة الثانية فقال: وشروطه ثمانية. فذكر فيها شروط التيمم وعدها: الأول النية، وهي شرعا إرادة سعى سم إرادة القلب العمل، يعني إن العمل يتوجه، أن القلب يتوجه إلى عمل، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله عز وجل. طيب لماذا قلنا إرادة ما قلنا قصد ولا ميل ولا غيرها؟ الجواب تباعا للوارد الخطاب الشرعي، وقلنا تقربا إلى الله عز وجل ليغاير المعنى اللغوي للنية، لأن المعنى اللغوي للنية فيه الإرادة، ولكن الفرق بين ما يكون جار على اللغة وبين ما يكون جار على الشرع من النيات أن النية اللغوية لا يقصد فيها التقرب إلى الله عز وجل بخلاف النية الشرعية، فلا بد من وجود التقرب إلى الله عز وجل. فإنك تقول نويت أن أكلم فلانا، أنت تريد أنك أردت ذلك وتوجهت بعزيمتك بقلبك إلى مهاتفته، فحينئذ تكون النية في كلامك لغوية أم شرعية؟ تكون لغوية، يراد بها الإرادة. والثاني الإسلام، والثالث العقل، والرابع التمييز، وهو في الاصطلاح الفقهي وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره. والخامس استنجاء أو استجمار قبله، أي بأن يفرغ منه قبل الشروع في التيمم. والسادس دخول وقت ما يتيمم له، فلا يقدم التيمم لصلاة قبل وقتها، فإذا أراد التيمم للمغرب لم يتيمم قبل دخول وقتها، بل لا يتيمم إلا بعد دخول الوقت. والسابع العجز عن استعمال الماء، أي فقد القدرة على ذلك، إما لفقده أي عدم وجود الماء، وإما للتضرر بطلبه أو استعماله بأن يلحقه ضرر عند إرادة طلبه، كأن يكون الماء وراء عدو فيتضرر بطلبه، أو يكون الماء عنده ولكنه إذا استعمله على جرحه أضر به. والثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد، وهذه هي صفة التراب المعلومة المشار إليها في حده، بأنه استعمال تراب معلوم أي متصف بهذه الصفات، بأن يكون ترابا طهورا، فخرج بذلك التراب النجس وهو المخالط لنجاسة غلبت عليه، وخرج أيضا التراب الطاهر وهو في المذهب غلب عليه إيش؟ كيف غلب عليه الطاهر؟
طاهر غير مطهر.
كيف مستعمل؟ ما تناثر من متيمم، ما تناثر من متيمم، فإنه عند الحنابلة يكون ما يكون ترابا طاهرا لا طهورا، لأنه مستعمل في رفع حدث. فإن الماء عند الحنابلة من أسباب كونه طاهرا وخروجه من اسم الطهور إلى الطاهر أن يستعمل في رفع حدث، فكذا التراب المستعمل في رفع حدث، فما تناثر من متيمم حال تيممه هو عند الحنابلة تراب طاهر لا تراب طهور، والتيمم عندهم يختص بالتراب الطهور فيخرج النجس والطاهر. وقوله بتراب خرج ما لم يكن كذلك كرمل ونحوه، فإن اسم التراب يخالف اسم الرمل، ويخالف اسم الصخر الصلد، ويخالف اسم الحجر المتماسك الذي لا يبلغ مرتبة الصخر. وقوله مباح خرج به ما لم يكن كذلك، فالمباح هو الحلال، والذي لا يكون كذلك هو التراب المسروق أو المغصوب أو الموقوف أو الموقوف. إذا كان هذا التراب موقوف على مصرف معين فإنه لا يجوز استعماله في الوضوء. مثل إيش؟ تراب موقوف على مصرف معين، لو قدر بناء البيوت أو بناء مسجد، بناء مسجد، إنسان أتى إلى مسجد يبنى مخطط، جاب لهم تراب وقال هذا التراب أنا أريد أن أشارك معكم يكون في الوقف هذا، لأن المساجد تكون موقوفة فأريد أن أجعله يعني مستعمل في بناء هذا، فهذا التراب موقوف على مصرف معين وهو كونه للبناء فلا يستعمله في غير هذا المصرف. وقوله غير محترق خرج به المحترق، كتراب الخزف إذا دق، كتراب الخزف إذا دق، فأواني الخزف لا تصل إلى تجسيمها بهذه الأنواع إلا بعد حرق في أفران معدة لذلك، فإذا فسد الخزف بعد ذلك وتناثر ودق وصار متناثرا فإنه لا يجوز التيمم بترابه. لماذا؟ لأنه محترق، لأنه تراب محترق. ومثله التراب المخالط لرماد النار، فإن الإنسان إذا جمع حطبا ثم أوقد النار ثم بعد ذلك أطفأها فإن التراب الذي قد أضرت به النار يكون ترابا، يكون ترابا محترقا. وقوله له غبار يعلق باليد يعني يلصق بها، يعني يلصق بها، فلا بد أن يكون له غبار يلصق باليد إذا ضرب الإنسان بيده عليه. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها واجب التيمم وهو التسمية مع الذكر، يعني قول بسم الله مع التذكر فتسقط بنسيان وسهو، فتسقط بنسيان وسهو. وهذا هو الموضع الثالث من مواضع وجوب التسمية مع الذكر عند الحنابلة في الطهارة، فإن التسمية مع الذكر عند الحنابلة واجبة في الطهارة في ثلاثة مواضع، أحدها الوضوء، وثانيها الغسل، وثالثها التيمم. ثم ذكر المسألة الرابعة وعد فيها فروض التيمم وأنها أربعة، والقول في حد فروض التيمم وواجبه كالقول في حد واجب الوضوء وفروضه. فواجب الوضوء فيما سلف قلنا هو ايوه الوضوء وربما سقط لعذر او جبر او جبر بغيره. وفروض الوضوء ما تركبت منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره، فالقول في واجب التيمم وفروضه كالقول في واجب الوضوء وفروضه. وقد عد فروض الوضوء أنها أربعة، الأول مسح الوجه، والثاني مسح اليدين إلى الكوعين، وكل يد لها كوع، والكوع هو الذي أشار إليه الشاعر بقوله وما يلي إبهام يد كوع، يعني العظم الذي يلي الإبهام اليد يسمى كوع، هذا العظم الناتي في اليد خلف الإبهام يسمى كوعا، وكل يد لها كوع. والثالث الترتيب بأن يقدم مسح وجهه على يديه، بأن يقدم مسح وجهه على يديه. والرابع موالاة بقدرها في وضوء، أي بالقدر المتقدم في الوضوء، وسلف أن الموالاة في الوضوء أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، أو أن يؤخر غسل آخره حتى يجف أوله، فتكون الموالاة في التيمم بقدر الموالاة المحسوبة في الوضوء، وهي في الوضوء معدولة في الزمن المعتدل الذي يكون بين الحرارة والبرودة. ثم ذكر أن الفرضين الأخيرين وهما الترتيب والموالاة يسقطان مع تيمم عن حدث أكبر، فلا يلزمه ترتيب ولا موالاة، فكما أن الترتيب والموالاة يسقطان مع حدث مع الغسل عن حدث أكبر، فكذلك يسقطان مع تيمم بديل عن الغسل، مع تيمم بديل عن الغسل. ولذلك إذا قيل ما تيممان أحدهما الترتيب والموالاة فرض له والآخر ليستا فرضا له، فما الجواب؟ الجواب أن الأول تيمم عن حدث أصغر والثاني تيمم عن حدث أكبر، فالأول بدل عن الوضوء، والتيمم والترتيب لا يسقطان مع الوضوء، والثاني بدل عن غسل، والترتيب والموالاة يسقطان مع غسل عن حدث أكبر. ثم ذكر المصنف المسألة الخامسة وتتضمن بيان مبطلاته، فذكر أنها أربعة. الأول مبطل ما تيمم له، فإذا كان تيمم لوضوء صارت نواقضه مبطلات للتيمم، وإن تيمم عن غسل صارت موجبات الغسل مبطلات للتيمم. فمن نواقض الوضوء مثلا أكل لحم الجزور، فلو أن إنسانا تيمم ثم أكل لحم جزور فإن تيممه يبطل بأكله، لأن أكل لحم الجزور يبطل الوضوء الذي تيمم بدلا عنه. ولو أنه تيمم ثم عرض له خروج مني بدفق بلذة فإن ذلك يبطل تيممه، لأنه يبطل غسله ولا بد أن يغتسل عن حدث أكبر. والثاني خروج الوقت، أي خروج وقت الصلاة التي تيمم لها، وتقدم أن من شروط التيمم دخول وقت ما يتيمم له، ما يتيمم له. فلو أن إنسانا أراد أن يصلي المغرب فإنه لا يتيمم للمغرب إلا بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت، فإذا تيمم ثم خرج الوقت فإن التيمم يكون باطلا، يكون باطلا، فإذا خرج وقت ما تيمم له بطل تيممه، بطلت طهارته واحتاج إلى تيمم جديد. فلو أراد أن يصلي العشاء لم يصلها بتيممه السابق، وإنما يتيمم لها بعد دخول وقتها. واستثنى الحنابلة من ذلك صورتين: الأولى من تيمم للجمعة ففاتته فصلاها ظهرا بتيممه صح، من تيمم لجمعة ففاتته فصلاها ظهرا صحت منه، فإن الجمعة والظهر متغايرتان عند الحنابلة، فلو قدر أن أحدا قصد صلاة الجمعة فتيمم لها ثم لما وصل الجمعة فإذا هي قد فاتت فيصليها ظهرا، فيصليها ظهرا، فلا يلزمه تيمم جديد للصلاة الجديدة، لأن الظهر عند الحنابلة مغايرة للجمعة، بل يكفيه تيممه الأول. والثانية من تيمم في الوقت الأول، من تيمم في وقت الأولى لصلاتين نوى الجمع بينهما في وقت الثانية، من تيمم في وقت الأولى لصلاتين نوى الجمع بينهما في وقت الثانية. مثاله: من تيمم من المسافرين في وقت صلاة الظهر مريدا الجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر، فإن تيممه يصح مع كونه في وقت الأولى، وهو لن يصلي إلا في وقت الثانية. وقاعدة المذهب أنه إذا خرج وقت الصلاة التي تيمم لها فإنه يبطل تيممه، لكن الصلاتين المجموعتين في المذهب وقتهما واحد، فالظهر والعصر إذا أريد الجمع بينهما صار وقتهما واحدا، فإن تيمم في وقت الأولى وصلى في وقت الثانية مريدا الجمع صح ذلك منه. والمبطل الثالث: وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر. فإذا وجد الماء وكان العبد قادرا على استعماله بلا ضرر فإنه يبطل التيمم ويجب عليه أن يستعمله. والرابع: زوال مبيح له، أي زوال العذر الذي كان قائما بالإنسان واستباح به التيمم، فإذا زال فإنه يجب عليه أن يستعمل الماء ويبطل تيممه، كمن تيمم لأجل جرحه ثم انتفى الضرر الذي كان يلحقه من إسالة الماء على جرحه، فإنه حينئذ يزول التيمم عنه ولا بد أن يستعمل الماء. نعم.
فصل في الصلاة، وهي أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. وشروط الصلاة نوعان: شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة أربعة: الأول الإسلام، والثاني العهد، والثالث البلوغ، والرابع النقاء من الحيض والنفاس. وشروط صحة الصلاة تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث، والخامس دخول الوقت، والسادس ستر العورة بما لا يستر البشرة، فعورة الذكر البالغ عشرة، والحرة المميزة، والأمة وله بعضا ما بين السرة والركبة، وعورة ابن سبع إلى العشر الفرجان، والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع أحد عاتقيه بلباس، والسابع اجتناب نجاسة غير معلوم عنها في بدن وثوب وقبعة، والثامن استقبال القبلة، والتاسع النية.
ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في الصلاة. ذكر فيه مسألتين كبيرتين، فالمسألة الأولى بيان حقيقة الصلاة الشرعية في قوله: وهي أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. وقولنا معلومة يعني مبينة، فقد بينت في الشرع وأوضحت، وإدخال هذا الوصف مغن عن قيد ذكره بعض المتأخرين. قلنا أقوال وأفعال إيش؟ معلومة. هذا أغنى عن قيد ذكره بعض المتأخرين، فقالوا لا بد من زيادة بنية، قالوا أقوال وأفعال بنية مفتتحة بالتسليم، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. وموجب الزيادة عندهم لها حتى يترشح المقصود الشرعي منها، وأن العبد لا يقوم بهذه الأقوال والأفعال على وجه العادة، وإنما يقوم بها على وجه العبادة، ولا تبين العبادة إلا بنية هي إرادة القلب الفعل تقربا إلى الله عز وجل. واستغني عن هذا القيد بقولنا معلومة، لأن قولنا معلومة يعني مبينة شرعا، والشرع قد بين أن الصلاة لا تكون صلاة إلا بنية. واضح؟ أشار إلى هذا المعنى مرعي الكرمي في غاية المنتهى في كتاب الوضوء، وتبعه مصطفى الرحيباني في شرحه، يعني نبه أننا لا نحتاج في الوضوء إلى قيد النية، لأننا إذا قلنا بأن استعمال الماء إلى آخره على صفة معلومة أو مخصوصة كما عبروا، فإن مما يندرج في هذه الصفة أن يكون ذلك الفعل بنية، والوضوء القول فيه كالقول في الصلاة، فيكون هذا الموضع لاحقا بذلك الموضع. والمسألة الثانية ذكر فيها شروط الصلاة معلما بأنها نوعان، وتقدم أن شروط الصلاة اصطلاحا أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها الآثار المقصودة من الفعل أو الآثار المقصودة منها، وهي نوعان، فالنوع الأول شروط وجوبها، والنوع الثاني شروط صحتها. فمتى اجتمعت الشروط المذكورة في النوع الأول طولب العبد بها، ومتى اجتمعت الشروط المذكورة في النوع الثاني صحت من العبد، ويتبين الفرق بينهما في صلاة المميز. فإن صلاة المميز صحيحة غير واجبة عليه، فالذي فقد في صلاة المميز شرط من شروط الوجوب أم شرط من شروط الصحة؟ شرط من شروط الوجوب، وهو البلوغ. فالمميز كابن ثامنة أو عشرة، ولما يبلغ إذا صلى صحت صلاته، ولكن الصلاة غير واجبة عليه، ففقد شرطا من شروط الوجوب وصحت صلاته، لأن المفقود شرط يتعلق بمطالبته بها وهو غير مطالب بها، فتصح الصلاة منه لانتظام بقية الشروط المذكورة في شروط الصحة فيها. وقد عد المصنف شروط وجوب الصلاة أربعة، فالأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع النقاء من الحيض والنفاس، وهذا شرط مختص بالنساء. وبينا أن المراد بالنقاء هو حصول الطهر بعلامته، ولذلك إذا قيل انقطاع دم الحيض والنفاس لم يكن قولا جامعا، لأنه ربما انقطع ثم عاد في وقته، وإنما المقصود انقطاع ترى معه علامة الطهر التي تعرفها النساء. وتقدم الإعلام بأن الشرط الثاني وهو العقل مع الشرط الثالث وهو البلوغ يجمعان عند بعض الفقهاء بقولهم مكلف أو التكليف، وذكرت لكم أن لفظ التكليف لفظ أجنبي عن الشرع، وهو مولد على قواعد نفاة الحكمة والتعليل عن أفعال الله سبحانه وتعالى، أشار إليه أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم. قال لقائل: فإن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال هذا دليل التكليف، والرد عليه أن تسليط هذه الآية على المعنى المتأخر غلط في تفسير القرآن، فإن من قواعد التفسير النافعة أن القرآن لا يفسر بالمصطلح الحادث، يعني مصطلح تواطأ عليه الناس في علم من العلوم تأخر لا يفسر به القرآن، وإنما يفسر القرآن بما يتلقى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو في لغة العرب ونحو ذلك من مآخر التفسير ومصادره. أما المصطلح المتأخر لا يفسر به القرآن، المصطلح الحادث لا يفسر به القرآن. فمصطلح التكليف مصطلح متأخر، لا تقل إن معنى الآية هو هذا المصطلح وهو إلزام ما فيه مشقة من أمر ونهي، لا، وإنما معنى قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي لا يعلق بها إلا ما في طاقتها وقدرتها، لأن أصل الكلف التعلق، ومنه سمي ما يكون على الوجه مما يغيره كلفا، كلف الوجه سمي لتعلقه ببشرة الوجه، وهذا هو المعنى المراد في الآية وهو التعلق، أي أن الله لا يعلق بالنفوس ولا يطالبها إلا بما كان في قدرها ووسعها. ثم ذكر المصنف شروط صحة الصلاة وأنها تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث. والحدث عند الفقهاء نوعان: أحدهما الحدث الأصغر وهو ما أوجب وضوءا، والثاني الحدث الأكبر وهو ما أوجب غسلا. وذكرت لكم فيما سلف أن الحدث ما تعرفه؟ سم. وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة، مانع مما تجب له الطهارة كالصلاة مثلا أو كالطواف في المذهب عند الأربعة عند الأئمة الأربعة أيضا، فيكون مانع مما تجب له الطهارة. والخامس دخول الوقت، والمراد به عندهم أي وقت؟ الصلاة المكتوبة من الفرائض، من الفرائض الخمس. والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة، والعورة كما ذكرنا إيش؟ سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه، سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه، وسوءة الإنسان هي الفرجان، فالعورة الفرجان وكل ما يستحيا منه. والبشرة الجلدة الظاهرة، فظاهر الجلد يسمى بشرة، والذي لا يصفها هو الذي لا تبين من ورائه، فمعنى قول الفقهاء لا يصف البشرة يعني لا تبين البشرة من ورائه ولا يشف عنها. ثم بين المصنف ما يتعلق بهذه الجملة من العورات، فذكر أن عورات الصلاة المذكورة هنا ثلاثة أنواع، فذكر أن عورات الصلاة المذكورة هنا ثلاثة أنواع. النوع الأول ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة، وهي عورة الذكر البالغ عشرة، وهي عورة الذكر البالغ عشرة، والحرة المميزة، والأمة أي المملوكة ولو مبعضة، والأمة المملوكة ولو مبعضة، ومعنى مبعضة عتق بعضها وبقي بعضها في الرق، عتق بعضها وبقي بعضها في الرق، وهي التي تكاتب سيدها على قدر تدفعه إليه إذا استوفاه عتقت، كأن تكاتبه على عتقها بعشرة آلاف ريال، فإذا دفعت 5,000 وبقي 5,000 تكون أمة مبعضة، بعضها حر عتيق وبعضها مملوك رقيق، فإذا كملت العشرة صارت حرة. فإذا كانت المرأة أمة فإن عورتها في الصلاة ما بين السرة والركبة. فعورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والمبعضة ما بين السرة والركبة، ويعلم منه أن السرة وهي نقرة البطن والركبة ليست من العورة، وإنما العورة ما بينهما. والنوع الثاني الفرجان وهما عورة ابن سبع إلى عشر، عورة ابن سبع إلى عشر، فما لم يبلغ عشرا فإن عورته الفرجان. والنوع الثالث عورة الحرة البالغة، عورة الحرة البالغة، فإنها كلها في الصلاة عورة إلا وجهها، فإنها كلها في الصلاة عورة إلا وجهها. وهذه الأنواع من العورة المراد بها عورة الصلاة لا عورة النظر، فعورة النظر هي التي يذكرها الفقهاء في كتاب النكاح، وإنما يذكرونها هنا عورة الصلاة، يعني التي يجب سترها في الصلاة، وقد يكون المأمور به في غيرها أكثر من ذلك باختلاف حال من تتعلق به العورة من حرة أو مملوكة أو صغيرة أو كبيرة. ثم ذكر أمرا زائدا يتعلق بستر العورة في حق فرد من أفراده، فقال: وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع أحد عاتقيه بلباس. والعاتق هو موضع الرداء من المنكب، موضع الرداء يعني الذي يعلق به الرداء من المنكب يسمى عاتقا، فهو أعلى المنكب يسمى عاتقا. فإذا صار المصلي رجلا بالغا في فرض فإنه يجب عليه أن يستر جميع عاتقه، فإن كان في نفل يجب أم لا يجب؟ لا يجب، لأنه في الفرض. فإن كان مميزا غير بالغ لم يجب عليه، فيكون مختصا بالرجل البالغ حال كونه في فرض. والسابع أحد عاتقيه لا كليهما، والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والنجاسة التي يعفى عنها هي التي يشق التحرز منها، النجاسة التي يعفى عنها هي التي يشق التحرز منها، مثل إيش مر عليه عندنا في الاستجمار؟ البلة الباقية بعد الاستجمار، البلة الباقية بعد الاستجمار، فإن هذه يعفى عنها بمشقة التحرز منها وعدم إمكان دفعها إلا بماء، وهو قد استعمل الحجر أو نحوه في إزالة ذلك. ومثله أيضا من يجعل له مخرج يخرج منه أذاه فيكون عالقا في بدنه من المرضى، يكون عالقا في بدنه من المرضى الذي يجعل له كيس لما يخرج منه، فإن هذا في بعض الأحوال، في بعض الأحوال قد لا يمكن أن يطرحه عن نفسه فيكون ملاصقا معه حال صلاته فيعفى عنه لمشقة التحرز منه. والثامن استقبال القبلة، استقبال القبلة، والقبلة هي الكعبة، وتقدم أن الحنابلة استثنوا من ذلك صورتين، الأولى في حق المسافر المتنفل، في حق المسافر سفر قصر إذا تنفل، والصورة الثانية في حق العاجز، في حق العاجز، ولا تقل المريض، لأن المريض سبب من أسباب العجز، فإنه قد لا يكون مريضا ولكنه كبير فهو هرم فيكون ذلك من أسباب عجزه، وإنما قل العاجز. ودائما كما ذكرت لكم عبارات الفقهاء يضعونها على مقاصد، فأنت لا تغير إلا أن تتصور تصورا كاملا. وتعلمون أن من شروط رواية الحديث بالمعنى أن يكون من عالم بما تحيل المعاني، فإذا كان عارفا بما تحيل المعاني جاز له أن يختصر الحديث. وكذلك عبارات الفقهاء لا تظنن أن التعبير بكلمة عندهم يساوي التعبير بكلمة عندك، إلا أن تتصور المعنى الكامل الذي أرادوه، فحينئذ تعبر بعبارة أخرى كاملة تؤدي المعنى الذي أراده. فإذا قلت الآن مستثنيا أن الحنابلة استثنوا من ذلك المريض، كان ذلك صوابا أم خطأ؟ خطأ، لأن المريض فرد من أفراد أرادوها وهي أفراد العجز، فأنت قل إلا لعاجز
والعاجز، خذوا في ذلك كما ذكرت لكم المريض والكبير. وفرض القبلة عند الحنابلة في الاستقبال أحد شيئين، فرض القبلة عند الحنابلة في الاستقبال أحد شيئين: الأول استقبال عينها، استقبال عينها، والمراد أن يصيبها ببدنه كله فلا يخرج عنه، أن يصيبها ببدنه كله فلا يخرج عنه، هذا المقصود بإصابة عينها في حق من كان قريبا منها، في حق من كان قريبا منها. والثاني إصابة جهتها لمن كان بعيدا عنها، إصابة جهتها لمن كان بعيدا عنها، فيكفيه الجهة ولا يلزمه إصابة العين. فلو قدر مثلا أن هذه هي الكعبة، أن هذا الكتاب هو الكعبة، فإن المصلي عند الكعبة ممن يراها أو في حكم من يراها ممن يكون في الأدوار التي تحيط بها، يجب عليه أن يصيب عينها بأن يصلي إليها. فلو أنه كان في الصفوف في المسجد ثم صلى لا مصيبا عينها وإنما إلى جهتها، كان يصلي في هذا الموضع بالنسبة لهذا الكتاب، فحينئذ يكون غير مستقبل للقبلة، يكون غير مستقبل للقبلة، ولا بد أن ينحرف حتى يصيب عينها، حتى يصيب عينها. فإن كان بعيدا عنها كمصل في الكويت فإن من المقطوع به أنه لا يكاد يصيب عينها، وإنما يكفيه حينئذ أن يصيب جهتها لاتساع البلدان وتباعدهم وتفرقهم عن الكعبة المشرفة. وألحق الحنابلة بمسجد الكعبة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى فيه، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى فيه، قالوا لتحقق قبلته، لتحقق قبلته أنها مصيبة عين الكعبة، أنها مصيبة عين الكعبة، فلا بد أن يستقبل قبلة المسجد النبوي التي كان يستقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينحرف يمنة ولا ينحرف يسرة. واضح المسألة؟ طيب سؤال: ما حكم استقبال الحجر من الكعبة؟ ما حكم استقبال الحجر من الكعبة؟ والحجر من الكعبة هو القدر الزائد الذي ترك بناؤه لما بنيت الكعبة، وقد أحيط بجدار معروف يسمى حجر الكعبة، فما حكم استقباله؟ واضح حجر الكعبة عندكم؟ طيب ما حكم استقباله؟ نعم جائز. لماذا؟ لأنه من الكعبة. غير جائز لأنه، بس الأخ يقول من الكعبة. لا، هو من عين الكعبة لأنه كانت الكعبة هنا، لو بنوها على هذا الكمال الذي كان لكانت هذه هي الكعبة، لكنهم قصرت بهم النفقة فلم يبنوه. لا ما يلزم أن يفضي، الآن هذه الكعبة وهذا الحجر هنا، الآن لو استقبل هنا عن الكعبة الموجودة هي هذه، هذا الحجر، ولكن كما قال الآخر يعني أنه من جملة الكعبة لو أن الكعبة أقيمت على ما كانت عليه، لكن متى هذا؟ إذا كان 6 أذرع ونصف فما دون، فإن زاد عنها لم يكن مستقبلا للكعبة، فالحجر الموجود اليوم بعضه من الكعبة وبعضه ليس من الكعبة، فستة أذرع ونصف هي من الكعبة، وما زاد عنه دون الحائط هذا ليس من الكعبة، فاستقبال القدر الذي هو من الكعبة من الحجر يكون استقبالا لعينها، وأما استقبال الزائد عن ذلك فلا يكون استقبالا لعينها. ولذلك بعض الإخوان يريد أن يطبق سنة أنه يصلي في الكعبة فيذهب يقول أصلي في الحجر، وتراه يصلي بجنب الجدار في الأخير، هذا ما يصير صلى في الكعبة، هذا صلى خارج الكعبة، لأن الكعبة التي كانت هي التي قريبة من البيت ستة أذرع ونصف، أما ما وراء ذلك هذا ليس من الكعبة، وأحكام الشرع تعلق بما كان ولو تغير. هذه مسألة مهمة، أحكام الشرع تعلق بما كان ولو تغير. فبناء الكعبة الأحكام تعلق بما تدخل فيه ستة الأذرع والنصف ولو تغير. مثل الآن المقام، مقام إبراهيم، البناء الموجود لمقام إبراهيم، لو صلى إنسان الآن أمامه يكون قد صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم أم لا يكون صلى؟ صلى، لأنه كان ملاصقا للكعبة، صلى. لأن مقام إبراهيم أين كان؟ كان ملاصق للكعبة. فعندما جاءت الأحاديث في الصلاة خلف مقام إبراهيم يراد بها هذه الجهة، ليس البناء الموجود اليوم. البناء الموجود اليوم تغير، وعندهم أيضا خطة لنقله من هذا المكان أصلا، أن ينقلوه من هذا المكان الموجود، يعني فقد يتأخر. فالأحكام تعلق بما كان لا بما تحولت عليه أحوال الناس، سواء في هذه المسائل التي ذكرنا أو في غيرها من المسائل. والشرط التاسع النية، وتقدم بيان أن النية شرعا هي إرادة القلب لعمل تقربا إلى الله عز وجل، وأن نية الصلاة عند الحنابلة كم نوع؟ ثلاثة أنواع. الأول نية إيجاد الصلاة تقربا إلى الله عز وجل، نية إيجاد الصلاة يعني فعلها تقربا إلى الله عز وجل. النوع الثاني نية تعيين فرض الوقت، نية تعيين فرض الوقت بأن ينويه ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو فجرا. والثالثة نية الإمامة والائتمام، نية الإمامة والائتمام بأن ينوي الإمام أنه مؤتم به وأن أي مقتدى به، وأن ينوي المأموم أنه مؤتم بذلك الإمام.
أحسن الله عليكم. قال وسنة وفقه الله، فصل خلافها للصلاة وواجباتها وسننها وأبواب الصلاة وأفعالها ثلاثة الأقسام. الأول ما تقوم الصلاة بفقه عنها سهوا وهو الأركان، والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات، والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. فأركان الصلاة 14: الأول قيام في فرض مع الحضرة، والثاني تكبيرة الإحرام وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض، والثالث قراءة الفاتحة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عليه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، والحادي عشر التشهد الأخير والركوع منه. اللهم صل على محمد بعد ما يجزئ من التشهد الأول والمجزئ منه التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والثاني عشر الجلوس الأول التسليمتين، والثالث عشر التسليمتان، وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، ويكفي في النفي والجنازة تسليمة واحدة. الرابع عشر الترتيب بين الأركان وواجباتها الثمانية: الأول تكبير الانتقال، والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد، والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، والرابع قول سبحان ربي العظيم الخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس قول رب اغفر لي بين السجدتين، والسابع التشهد الأول، والثامن الجلوس له. وأما سننها فما بقي من صفتها.
عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل، ولم يذكر ما ينطوي تحت الترجمة لاختلاف مقاصدها وتفرقها. ومن القواعد النافعة أن تعرفوا لماذا بعض المصنفين يقول فصل أو باب ثم لا يترجم له. ليس المقصود ليس قد نسيه كما يقول بعضهم في البخاري، يقول أن البخاري قال باب ثم أراد أن يترجم ونسيه، ليس كذلك. من عانى البخاري عرف أن البخاري تارة يقول باب بين حديثين ولا يترجم للإنباه بأن الحديث الثاني يتعلق ببعض مقاصد الحديث الأول، يتعلق ببعض مقاصد الحديث الأول، فلم يعد الترجمة لاشتراكهما في المقصود، وقال باب بينهما للتنبيه إلى أن الحديث المتأخر له معنى يختص به. والمصنفون صنفوا الكتب فجعلوها أبوابا وفصولا ليسهل إدراكها حفظا وفهما، فيجعلون تارة بعض التراجم خلوا من ترجمة تدل عليها، مكتفين بفصل أو باب، إما لضيق العبارة عن الوفاء بمقاصد ما تحت الترجمة، أو للإنباه إلى أن المذكور هنا تابع لما قبله. وقد ذكر المصنف في هذا الفصل ثلاث مسائل كبار: الأولى بيان أن أقوال الصلاة وأفعالها ثلاثة أقسام: الأول ما تبطل الصلاة لتركه عمدا أو سهوا وهو الأركان، فإذا ترك شيء منها على وجه العمد أي القصد، أو سهوا أي مع الخلو عن قصد الترك، فإن الصلاة تبطل بتركه. والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات، فإذا ترك شيء منها عمدا مع قصد بطلت الصلاة، وإن كان سهوا لم تبطل وجبرت بسجود السهو كما يأتي. والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها أركان الصلاة فقال: فأركان الصلاة 14: الأول قيام في فرض مع القدرة، وقيد الفرض مخرج النفل، فليس القيام في النفل ركنا من أركانه، فلو صلى جالسا مع القدرة على القيام صحت صلاته. والثاني تكبيرة الإحرام، وهي قول الله أكبر في ابتداء الصلاة، وهي قول الله أكبر في ابتداء الصلاة. ثم قال: وجهره بها. ما معنى الجهر؟ أن يسمع نفسه ويسمع غيره؟ لا، معنى الجهر، ما نتكلم واجب من واجب، ما معنى الجهر؟ بينه وبين نفسه، هي تلفظ أنا قد أتلفظ ما تسمعني. ما معنى
الجهر شيخ؟ وأن يقصد أسماع غيره ولو لم يسمع.
أيوة.
والإصرار وأن يقصد أن لا يسمع غيره ولو سمع.
أحسن. الجهر هو أن يقصد إسماع غيره ولو لم يسمع، ولو لم يسمع، أن يقصد إسماع غيره ولو لم يسمع. والإصرار هو أن لا يقصد إسماع غيره ولو سمع، أن لا يقصد إسماع غيره ولو سمع. واضح الفرق بينهم؟ يعني بوجود القصد بالإسماع وعدم وجود القصد بالإسماع. فهذه المسألة ترى ما هي مسألة سهلة. ابن دقيق العيد وكان فقيه المذهبين في المالكي والشافعي قال: لا أعرف الفرق بين الجهر والإصرار، لغموض المسألة، مسألة فيها غموض. لكن أحسن ما يقال أن هذا هو الفرق بين الجهر والإصرار. فجهره بها يعني بتكبيرة الإحرام بأن يقصد إسماع غيره، وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض، يعني القدر المطلوب منه أن يسمع نفسه، وإذا كان في صوته قدر زائد وسمعه الآخرون فهذا فوق الفرض، فوق الفرض. لأن الجهر في الصلاة سنة، الجهر في الصلاة بإسماع الآخرين هذا سنة، لكن المطلوب منه في تكبيرة الإحرام أن يقول الله أكبر، ف فيسمع نفسه ويقصد إسماع الآخرين، لأنه لا يتحقق إسماع النفس إلا مع إسماع الآخرين. أما الإسرار فقد يخفى على الإنسان نفسه، الإسرار قد يخفى على الإنسان نفسه. ولأجل مشقة هذا، إذا من القواعد أن الأمر إذا ضاق اتسع، فإذا وجدت المشقة خفف في الحكم. ففي مسألة ما يجب على الإنسان فيما يقرأ من القرآن في الصلاة، ذهب بعض الفقهاء وهو اختيار أبي العباس بن تيمية إلى أن تحريكه لسانه وشفتيه بحروف ما يتلو كاف ولو لم يسمع. لماذا؟ لأن الإنسان لو جرب يا إخوان، يريد دائما كل صلاة يسمع نفسه في سره، أو يتحقق من تحرك الحروف، خروج الحروف، يشق ذلك عليه. وإذا أردت أن تجري مثلا أحكام التجويد في صلاة سرية، تلقى مشقة ولا ما تلقى مشقة؟ تلقى مشقة، فناسبها التوسعة والتخفيف. فيجب على الإنسان أن يجهر بتكبيرة الإحرام وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه، يعني القدر الأقل من الجهر الذي لا بد منه أن يتحقق كونه سامعا لما كبر أو قرأ. والثالث قراءة الفاتحة، والركن الثالث قراءة الفاتحة مرتبة يعني في ترتيب آياتها متوالية لا يفصل بينها، ومرد الفصل إلى العرف، فإذا طال الفصل لم يكن قارئا لها، فإذا قرأ آيتين ثم وقف دقيقتين وثلاث دقائق هذا لا يكون قارئا لها. لكن لو سعل، يعني السعل يعني كحة، يعني لو كحة فيها لم يكن ذلك مبطلا لتواليها. والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والرابع الركوع والخامس الرفع منه. واستثنى الحنابلة من ذلك ركوعا ورفعا في ركوع ثان بعد أول في صلاة كسوف. استثنى الحنابلة من ذلك ركوعا ورفعا بعد ركوع أول في صلاة كسوف، فإنه لا يكون ركنا، صلاة الكسوف الركعة فيها ركوعان، فالركوع والرفع الأول هو الركن، أما الثاني فليس بركن، ولذلك لو صلاهما كنافلة في المذهب صح، وصلاهما كنافلة صلى ركعتين، يعني الأولى بركوع واحد والثانية بركوع واحد صحت منه. فاستثنى الحنابلة ركوعا ورفعا بعد ثان بعد أول في صلاة الكسوف. أشار إلى هذا ابن النجار المنتهى ومرعي الكرمي في غاية المنتهى. والسادس الاعتدال منه، الاعتدال عنه. والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، وهي إيش؟ سكون بقدر الإتيان بالذكر الواجب في الركن، سكون بقدر الإتيان بالذكر الواجب في الركن. فمثلا من أركان الصلاة الركوع، كيف تكون الطمأنينة فيه؟ أن تستقر ساكنا بقدر قولك سبحان ربي العظيم، ولو لم تقل ولكن بقدره، لا بد أن تسكن بقدر الذكر الواجب في هذا المحل. والحادي عشر التشهد الأخير، والركن منه عند الحنابلة اللهم صل على محمد فقط دون بقية الصلاة الإبراهيمية بعد المجزئ من التشهد الأول. والمجزئ من التشهد الأول هو قولك التحيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهذا هو المجزئ من التشهد الأول. ففي الثاني تأتي بهذا المجزئ وتأتي بقولك اللهم صلي على محمد، هذا هو الركن. وبقية ذلك عند الحنابلة ليس ركنا، وإنما هو من السنن، والثاني عشر الجلوس له، أي للتشهد الأخير وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان، وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة، يكفي في الجنازة والنفل عند الحنابلة تسليمة واحدة. فلو أن إنسانا صلى راتبة العشاء ثم سلم واحدة صحت أم لم تصح؟
صحت.
فلو صلى العشاء فسلم تسليمة واحدة صحت أم لا تصح؟
لا تصح
عند الحنابلة. لماذا؟ لأنه لا بد من التسليمتين. طيب، بعض الحنابلة رحمهم الله تعالى مثل الإقناع والمنتهى قالوا الرابع عشر التسليم، وغيرهم قال التسليمتين، أيهم أكمل؟ تسليمتان، ليعلم أن المراد كلا التسليمتين لا واحدة منهما، لأنك إذا قلت التسليم صار جنسا فيتدخل الواحدة في ضمن هذا الجنس، فقد يتوهم أنها تكفي عنه، فالإفصاح عن التسليمتين أولى وأكمل. والرابع عشر الترتيب بين الأركان كما ذكر، وذلك بمتابعتها وفق صفة الصلاة الشرعية، وذلك بموافقتها بمتابعتها وفق الصلاة الشرعية. ثم ذكر المسألة الثالثة وتتضمن واجبات الصلاة، فذكر أنها ثمانية. الأول تكبير الانتقال، وهو الكائن بين الأركان، ويشمل كل تكبيرة سوى تكبيرة الإحرام. والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد عند الرفع من الركوع، فالإمام المنفرد يقول أن سمع الله لمن حمده عند الرفع. والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، لإمام ومأموم ومنفرد. طيب، ما الفرق بين حال الإمام والمأموم والمنفرد في قول ربنا ولك الحمد؟ هم يشتركون في قولها ويفترقون في المحل، فإن الإمام والمنفرد يقولانها في اعتدالهم، في اعتدالهما يقولانها في اعتدالهما، ويقولها المأموم في انتقاله، ويقوله المأموم في انتقاله. يعني المأموم الآن إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده هو يقول حال انتقاله ربنا ولك الحمد، والإمام والمنفرد متى يقول ربنا ولك الحمد؟ حال اعتدالهما. فيحصل الفرق بينهم بالمحل الذي تقال فيه. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين، والسابع التشهد الأول، والثامن الجلوس له، يعني الجلوس للتشهد الأول. وما بقي سوى الأركان والواجبات مما نقل في صفة الصلاة الشرعية فهو سنن، وهذا معنى قوله وأما سننها فما بقي من صفتها، يعني كل ما بقي وراء الأركان والواجبات من صفة الصلاة فإنه سنن، فتكون الأركان محدودة بكم ركن؟ بأربعة عشر، مو أربعة عشر، أربعة عشر. وتكون الواجبات محدودة بثمانية، وما عدا هذا سنة. ولذلك الحنابلة إذا جاءوا من هذا المحل قالوا وسنن الصلاة القولية والفعلية كثيرة، ومنها يعني يعدون بعضها لأنها لا تنحصر فهي كثيرة، وإما المحصور الذي تضبطه هو الأركان والواجبات، ثم ما بقي بعد ذلك وراءه فهو من السنن. ونواصل بعد الأذان بإذن الله تعالى.
الله
شهد
لا إله إلا الله.
لا
كتابه ترجم له بقوله فصل في مواقيت الصلاة، والمراد بها المواقيت الزمنية دون المكانية، المراد بها المواقيت الزمنية دون المكانية، أي الأوقات التي يطلب فيها أداء الصلوات الخمس المكتوبات. فذكر في هذا الفصل خمس مسائل. فالمسألة الأولى في بيان وقت الظهر، وهي في قوله ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس، وفسر زوال الشمس بقوله وهو ميلها عن وسط السماء، أي إذا مالت إلى جهة الغروب بعد كونها في وسط السماء، فإن الشمس تبتدئ بطلوعها من المشرق ثم تستقر في وسط السماء ثم تميل بعد ذلك إلى الغروب. فالزوال هو اسم للحال التي تميل بها الشمس عن وسط السماء، فإذا مالت إلى جهة الغرب من وسط السماء شرعت في الزوال، فوقت الظهر من زوال الشمس، يعني ابتداء ميلها عن وسط السماء إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، فابتداء وقت صلاة الظهر من زوال الشمس بميلها، وانتهاؤه إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. والمراد بظل الزوال الظل الذي تنتهي إليه الأشياء قبل زوال الشمس، الظل الذي تنتهي إليه الأشياء قبل زوال الشمس وعنده، فإن الشمس إذا طلعت من المشرق صار للأشياء ظلال وراءها جهة المغرب، فما يكون وراءها يسمى ظلا، فما يسمى وراءها يكون ظلا. ثم إن الشمس إذا صارت في وسط السماء مبتدئة بالزوال كان هناك ظل للأشياء يسمى ظل الزوال، فهو الظل الذي يكون لها عند زوال الشمس، هذا يسمى ظل الزوال. ظل الزوال هو ظل الأشياء الكائن عند زوال الشمس. وشرط انتهاء وقت صلاة الظهر أن يكون ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. فمثلا لو أن هذا الهاتف انتهى ظل الزوال إلى كونه 10 سنتيمترات، ثم ابتدأ الزوال وهذا الهاتف ظله الكامل مثله الكامل 30 سنتيمتر، 30 سنتيمتر، ف فإذا أضفت ظله الكامل ظل الشيء إلى ظل الزوال له صار المجموع 40، صار المجموع 40. فإذا صار ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال تكون صلاة الظهر قد انتهت، تكون صلاة الظهر قد انتهت. وما كان قبل الزوال من الرواء للأشياء يسمى ظلا، وبعد الزوال يسمى فيئا، يسمى فيئا. فإذا مالت الشمس إلى الغروب الظل الذي يكون في الجهة الأخرى تسميه العرب في، فالفي مختص بما يكون بعد الزوال إذا مالت الشمس إلى جهة الغروب. فانتهاء وقت الظهر يكون بمصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها وقت العصر، فقال: ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر، فهي تالية لها متصلة بها. ووقت الظهر ينتهي متى؟ بمصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، وانتهاؤه إلى أن يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال، إلى أن يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال. فمثلا هذا الهاتف ظله كم مقداره؟ 30، ومثليه 60، بعد ظل الزوال 70، لابد أن يكون 70. فعند ذلك ينتهي وقت صلاة العصر، وهذا الوقت كما قال وقتها المختار، آخر وقتها المختار، وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروب الشمس. والمراد بوقت الضرورة ما لا يصلح فيه أداؤها إلا لعذر، ما لا يصلح فيه أداؤها إلا لعذر. فإن لم يكن له عذر لم يجز له تأخيرها إليه، فإن لم يكن له عذر لم يجز له تأخيرها إليه. فالفرق بين وقت الاختيار ووقت الاضطرار أن وقت الاختيار هو وقت أدائها، ووقت الاضطرار وقت مختص ببعض الأفراد، وهم أولي الأعذار، وهم أولي الأعذار. أن وقت الاضطرار مختص بأصحاب الأعذار، مثل من يطلب الماء عند فقده لاستعماله. فمثلا إنسان يطلب الماء عند فقده لاستعماله، فهذا يكون له وقت الاضطرار لأجل عذري، وهو كون الماء قريب سيصل إليه، فلا بأس أن يؤخرها حينئذ إلى وقت الاضطرار أو غيره من أصحاب الأعذار. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا وقت المغرب، فقال: ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. فإذا غربت الشمس، يعني غابت الشمس، دخل وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر، والأحمر صفة للشفق، فإذا صار الشفق أحمر وهو ما يرى من السماء، من جهة السماء في جهة غروب الشمس، إذا رؤي أحمر فقد غاب، فقد انتهى وقتها. ثم ذكر المسألة الرابعة فقال: ثم يليه الوقت المختار إلى العشاء إلى ثنة الليل، مبينا وقت صلاة العشاء، وأنها تبتدئ من غياب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل. ومراده بثلث الليل يعني ثلثه الأول، وثلث الليل يعرف بحساب المدة الكائنة بعد غياب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، بحساب المدة الكائنة بعد غياب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، بأن تقسم على ثلاثة، فيكون الثلث الأول هو وقت صلاة العشاء. فمثلا لو أن الشمس تغيب في الساعة الرابعة ويطلع الفجر الثاني، أن الشمس تغيب في الساعة السادسة ويطلع الفجر الثاني في الساعة الرابعة، فإن المدة الكائنة لليل 10 ساعات، فإذا قسمتها على ثلاثة تكون 3 ساعات وثلاثة، وتكون 33 دقيقة تقريبا. فحساب المدة هذه بينهما تكون أو ثلاث وثلث تكون 3 وثلث، فحساب المدة بينهما تستفيد منها الثلث الأول، فعند ذلك يكون انتهاء وقت صلاة العشاء تسعة وتلت، يكون وقت انتهاء وقت صلاة العشاء في الساعة التاسعة والثلث. وإذا أردت أن تحسب نصف الليل تحسبه بتقسيمه على اثنين فتصير خمس ساعات، إذا أضيفت إلى غروب الشمس وهو ست يكون نصف الليل الساعة الحادية عشر. وهذا يختلف باختلاف الوقت شتاء وصيفا وباختلاف القرب من أطراف الأرض والبعد عنها، فإن بعض البلاد قد لا يكون الليل فيها إلا ثلاث ساعات أو أقل من ذلك أو أكثر فيكون قليلا. ثم ما بعد ذلك إلى طلوع الفجر الثاني هو وقت ضرورة، ما بعد الثلث الأول إلى طلوع الفجر الثاني يكون وقت ضرورة لصلاة العشاء، يعني لا يصلح إلا لأهل الأعذار دون غيرهم. ثم بيّن طلوع الفجر الثاني فقال: وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده، وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. فالفجر الثاني يعرف بشيئين، أحدهما أن يكون بياضه معترضا لا مستطيلا، أن يكون بياضه معترضا في الأفق لا مستطيلا في السماء، والثاني ألا تكون بعده ظلمة، ألا تكون بعده ظلمة، بخلاف الفجر الأول الذي يستطير في السماء ويستطيل فيها فإنه تكون بعده ظلمة لا تنجلي إلا بطلوع الفجر الثاني. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان وقت الفجر فقال: ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى شروق الشمس، من طلوع الفجر الثاني إلى شروق الصفة إلى شروق الشمس. فإذا طلع الفجر الثاني بصفته المتقدمة التي ذكرنا فإنه يكون قد دخل وقت الفجر حتى تشرق الشمس، فإذا أشرقت الشمس يعني بمجرد طلوعها فإن وقت صلاة الفجر يكون قد انتهى. ويعلم منه أن وقت الفجر منفصل عما قبله في حال الاختيار ومنفصل عما بعده، أن وقت الفجر منفصل عما قبله في وقت الاختيار ومنفصل عما بعده، فوقت الاختيار فيما قبله هو العشاء ينتهي إلى ثلث الليل الأول، وما بعده وهو وقت الظهر إنما يبتدي بالزوال، بخلاف بقية الصلوات فالظهر يتصل بعصر يتصل بالمغرب يتصل بالعشاء. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فهي تختص بخصائص لا تكون لغيرها من الصلوات، فأفردت بالذكر تعظيما وإجلالا لها. ونستوفي بقية الكلام عن الفصلين الباقيين من الكتاب بعد الصلاة بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فقه من شاء من عباده في الدين وجعلهم من الأئمة المخلصين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث في شرح كتاب المقدمة الفقهية الصغرى، وقد فرغنا من الفصول المتعلقة بالطهارة فلم يبق منها سوى فصل يتضمن أحكام التيمم فنشرع فيه بإذن الله عز وجل، ثم نأتي على بقية ما بعده من الأحكام المتعلقة بباب الصلاة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف وفقه الله فصل في التيمم، وهو استعمال التراب المعلوم من مسح الوجه ويدين على صفة معلومة، وشروطه ثمانية: الأول النية، والثاني الإسلام، والثالث العقل، والرابع التنميم، والخامس استنجاء أو استثمار قبله، والسادس دخول وقت ما يتيمم له. وتصحيحه التسمية مع الذكر. وحروفه أربعة: الأول مسح الوجه، والثاني مسح اليدين إلى الكوعين، والثالث الترتيب، والرابع موالاة بقدرها في الوضوء. ويسقطان مع التجمع عن حدث أكبر. ومبطلاته أربعة: الأول مبطل ما يتجمم له، والثاني خروج الوقت، والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر، والرابع زوال مبيح له.
عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في التيمم. ذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الأولى في بيان حقيقته، وهي المذكورة في قوله: وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة، تراب طهور لمسح وجه ويدين على صفة معلومة. فالتيمم يفارق أصليه، وهما الوضوء والغسل، من ثلاثة أوجه: أحدها أن المستعمل فيه هو التراب، والمستعمل فيهما هو الماء، والثاني أنه يتعلق بعضوين فقط، هما الوجه واليدان. أما الوضوء فيتعلق بأربعة أعضاء، ويتعلق الغسل بجميع البدن والثالث كونه واقعا على صفة معلومة مباينة لصفتهما، وصفة التيمم لا تعلق لها بصفة الوضوء ولا بصفة الغسل. ثم ذكر المسألة الثانية فقال: وشروطه ثمانية. فذكر فيها شروط التيمم وعدها: الأول النية، وهي شرعا إرادة سم إرادة القلب العمل، يعني أن العمل يتوجه، أن القلب يتوجه إلى عمل، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله عز وجل. طيب لماذا قلنا إرادة، ما قلنا قصد ولا ميل ولا غيرها؟ الجواب: اتباعا للوارد في الخطاب الشرعي. وقلنا تقربا إلى الله عز وجل ليغاير المعنى اللغوي للنية، لأن المعنى اللغوي للنية فيه الإرادة، ولكن الفرق بين ما يكون جار على اللغة وبين ما يكون جار على الشرع من النيات أن النية اللغوية لا يقصد فيها التقرب إلى الله عز وجل بخلاف النية الشرعية، فلا بد من وجود التقرب إلى الله عز وجل. فإنك تقول: نويت أن أكلم فلانا، أنت تريد أنك أردت ذلك وتوجهت بقلبك إلى مهاتفته، فحينئذ تكون النية في كلامك لغوية أم شرعية؟ تكون لغوية، يراد بها الإرادة. والثاني الإسلام، ثالث العقل، والرابع التمييز، وهو في الاصطلاح الفقهي وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره. والخامس استنجاء أو استجمار قبله، أي بأن يفرغ منه قبل الشروع في التيمم. والسادس دخول وقت ما يتيمم له، فلا يقدم التيمم لصلاة قبل وقتها،
فإذا أراد التيمم للمغرب لم يتيمم قبل دخول وقتها، بل لا يتيمم إلا بعد دخول الوقت. والسابع العجز عن استعمال الماء، أي فقد القدرة على ذلك، إما لفقده أي عدم وجود الماء، وإما للتضرر بطلبه أو استعماله بأن يلحقه ضرر عند إرادة طلبه، كأن يكون الماء وراء عدو فيتضرر بطلبه، أو يكون الماء عنده ولكنه إذا استعمله على جرحه أضر به. والثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد، وهذه هي صفة التراب المعلومة المشار إليها في حده بأنه استعمال تراب معلوم أي متصف بهذه الصفات بأن يكون ترابا طهورا، فخرج بذلك التراب النجس وهو المخالط لنجاسة غلبت عليه، وخرج أيضا التراب الطاهر وهو في المذهب غلب عليه إيش؟ كيف غلب عليه الطاهر؟
طاهر غير مطهر.
كيف مستعمل؟ ما تناثر من متيمم، ما تناثر من متيمم فإنه عند الحنابلة يكون ما يكون ترابا طاهرا لا طهورا، لأنه مستعمل في رفع حدث، فإن الماء عند الحنابلة من أسباب كونه طاهرا وخروجه من اسم الطهور إلى الطاهر أن يستعمل في رفع حدث، فكذا التراب المستعمل في رفع حدث، فما تناثر من متيمم حال تيممه هو عند الحنابلة تراب طاهر لا تراب طهور، والتيمم عندهم يختص بالتراب الطهور فيخرج النجس والطاهر. وقوله بتراب خرج ما لم يكن كذلك كرمل ونحوه، فإن اسم التراب يخالف اسم الرمل ويخالف اسم الصخر الصلد ويخالف اسم الحجر المتماسك الذي لا يبلغ مرتبة الصخر. وقوله مباح خرج به ما لم يكن كذلك، فالمباح هو الحلال، والذي لا يكون كذلك هو التراب المسروق أو المغصوب أو الموقوف أو الموقوف، إذا كان هذا التراب موقوف على مصرف معين فإنه لا يجوز استعماله في الوضوء، مثل إيش؟ تراب موقوف على مصرف معين، لو قدر بناء البيوت أو بناء مسجد، بناء مسجد، إنسان أتى إلى مسجد يبنى مخطط جاب لهم تراب وقال هذا التراب أنا أريد أن أشارك معكم يكون في الوقف هذا، لأن المساجد تكون موقوفة فأريد أن أجعله يعني مستعمل في بناء هذا، فهذا التراب موقوف على مصرف معين وهو كونه للبناء فلا يستعمله في غير هذا المصرف. وقوله غير محترق خرج به المحترق كتراب الخزف إذا دق، كتراب الخزف إذا دق، فأواني الخزف لا تصل إلى تجسيمها بهذه الأنواع إلا بعد حرق في أفران معدة لذلك، فإذا فسد الخزف بعد ذلك وتناثر ودق وصار متناثرا فإنه لا يجوز التيمم بترابه. لماذا؟ لأنه محترق، لأنه تراب محترق، ومثله التراب المخالط لرماد النار، فإن الإنسان إذا جمع حطبا في ثم أوقد النار ثم بعد ذلك أطفأها، فإن التراب الذي قد أضرت به النار يكون ترابا محترقا. وقوله له غبار يعلق باليد يعني يلصق بها، يعني يلصق بها، فلا بد أن يكون له غبار يلصق باليد إذا ضرب الإنسان بيده عليه. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها واجب التيمم، وهو التسمية مع الذكر، يعني قول بسم الله مع التذكر، فتسقط بنسيان وسهو وهذا هو الموضع الثالث من مواضع وجوب التسمية مع الذكر عند الحنابلة في الطهارة، فإن التسمية مع الذكر عند الحنابلة واجبة في الطهارة في ثلاثة مواضع: أحدها الوضوء، وثانيها الغسل، وثالثها التيمم. ثم ذكر المسألة الرابعة وعد فيها فروض التيمم وأنها أربعة، والقول في حد فروض التيمم وواجبه كالقول في حد واجب الوضوء وفروضه. فواجب الوضوء فيما سلف قلنا هو الوضوء وربما سقط لعذر أو جبر بغيره. وفروض الوضوء ما تركبت منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره، فالقول في واجب التيمم وفروضه كالقول في واجب الوضوء وفروضه. وقد عد فروض الوضوء أنها أربعة: الأول مسح الوجه، والثاني مسح اليدين إلى الكوعين، وكل يد لها كوع، والكوع هو الذي أشار إليه الشاعر بقوله وما يلي إبهام يد كوع، يعني العظم الذي يلي الإبهام اليد يسمى كوع، هذا العظم الناتي في اليد خلف الإبهام يسمى كوعا، وكل يد لها كوع. والثالث الترتيب بأن يقدم مسح وجهه على يديه، والرابع موالاة بقدرها في وضوء، أي بالقدر المتقدم في الوضوء. وسلف أن الموالاة في الوضوء أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، أو أن يؤخر غسل آخره حتى يجف أوله، فتكون الموالاة في التيمم بقدر الموالاة المحسوبة في الوضوء، وهي في الوضوء معدولة في الزمن المعتدل الذي يكون بين الحرارة والبرودة. ثم ذكر أن الفرضين الأخيرين وهما الترتيب والموالاة يسقطان مع تيمم عن حدث أكبر، فلا يلزمه ترتيب ولا موالاة، فكما أن الترتيب والموالاة يسقطان مع الغسل عن حدث أكبر، فكذلك يسقطان مع تيمم بديل عن الغسل، ولذلك إذا قيل ما تيممان أحدهما الترتيب والموالاة فرض له والآخر ليستا فرضا له، فما الجواب؟ الجواب أن الأول تيمم عن حدث أصغر والثاني تيمم عن حدث أكبر، فالأول بدل عن الوضوء، والتيمم والترتيب لا يسقطان مع الوضوء، والثاني بدل عن غسل، والترتيب والموالاة يسقطان مع غسل عن حدث أكبر. ثم ذكر المصنف المسألة الخامسة وتتضمن بيان مبطلاته، فذكر أنها أربعة: الأول مبطل ما تيمم له، فإذا كان تيمم لوضوء صارت نواقضه مبطلات للتيمم، وإن تيمم عن غسل صارت موجبات الغسل مبطلات للتيمم. فمن نواقض الوضوء مثلا أكل لحم الجزور، فلو أن إنسانا تيمم ثم أكل لحم جزور فإن تيممه يبطل بأكله، لأن أكل لحم الجزور يبطل الوضوء الذي تيمم بدلا عنه. ولو أنه تيمم ثم عرض له خروج مني بدفق بلذة فإن ذلك يبطل تيممه، لأنه يبطل غسله ولا بد أن يغتسل عن حدث أكبر. والثاني خروج الوقت، أي خروج وقت الصلاة التي تيمم لها. وتقدم أن من شروط التيمم دخول وقت ما يتيمم له، ما يتيمم له. فلو أن إنسانا أراد أن يصلي المغرب فإنه لا يتيمم للمغرب إلا بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت. فإذا تيمم ثم خرج الوقت فإن التيمم يكون باطلا، يكون باطلا. فإذا خرج وقت ما تيمم له بطل تيممه، بطلت طهارته واحتاج إلى تيمم جديد. فلو أراد أن يصلي العشاء لم يصلها بتيممه السابق، وإنما يتيمم لها بعد دخول وقتها. واستثنى الحنابلة من ذلك صورتين: الأولى من تيمم للجمعة ففاتته فصلاها ظهرا بتيممه صح. من تيمم لجمعة ففاتته فصلاها ظهرا صحت منه، فإن الجمعة والظهر متغايرتان عند الحنابلة. فلو قدر أن أحدا قصد صلاة الجمعة فتيمم لها ثم لما وصل الجمعة فإذا هي قد فاتته فيصليها ظهرا، فيصليها ظهرا، فلا يلزمه تيمم جديد للصلاة الجديدة، لأن الظهر عند الحنابلة مغايرة للجمعة، بل يكفيه تيممه الأول. والثانية من تيمم في الوقت الأول، من تيمم في وقت الأولى لصلاتين نوى الجمع بينهما في وقت الثانية، من تيمم في وقت الأولى لصلاتين نوى الجمع بينهما في وقت الثانية. مثاله: من تيمم من المسافرين في وقت صلاة الظهر مريدا الجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر، فإن تيممه يصح مع كونه في وقت الأولى، وهو لن يصلي إلا في وقت الثانية. وقاعدة المذهب أنه إذا خرج وقت الصلاة التي تيمم لها فإنه يبطل تيممه، لكن الصلاتين المجموعتين في المذهب وقتهما واحد، فالظهر والعصر إذا أريد الجمع بينهما صار وقتهما واحدا. فإن تيمم في وقت الأولى وصلى في وقت الثانية مريدا الجمع صح ذلك منه. والمبطل الثالث: وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر. فإذا وجد الماء وكان العبد قادرا على استعماله بلا ضرر فإنه يبطل التيمم ويجب عليه أن يستعمله. والرابع: زوال مبيح له، أي زوال العذر الذي كان قائما بالإنسان واستباح به التيمم، فإذا زال فإنه يجب عليه أن يستعمل الماء ويبطل تيممه، كمن تيمم لأجل جرحه ثم انتفى الضرر الذي كان يلحقه من إسالة الماء على جرحه، فإنه حينئذ يزول التيمم عنه ولا بد أن يستعمل الماء. نعم. ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الصلاة، ذكر فيه مسألتين كبيرتين. فالمسألة الأولى بيان حقيقة الصلاة الشرعية في قوله وهي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وقولنا معلومة يعني مبينة، فقد بينت في الشرع وأوضحت، وإدخال هذا الوصف مغن عن قيد ذكره بعض المتأخرين. قلنا أقوال وأفعال إيش؟ معلومة، هذا أغنى عن قيد ذكره بعض المتأخرين، فقالوا لا بد من زيادة بنية، قالوا أقوال وأفعال بنية مفتتحة بالتسليم، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وموجب الزيادة عندهم لها حتى يترشح المقصود الشرعي منها، وأن العبد لا يقوم بهذه الأقوال والأفعال على وجه العادة، وإنما يقوم بها على وجه العبادة، ولا تبين العبادة إلا بنية هي إرادة القلب الفعل تقربا إلى الله عز وجل. واستغني عن هذا القيد بقولنا معلومة، لأن قولنا معلومة يعني مبينة شرعا، والشرع قد بين أن الصلاة لا تكون صلاة إلا بنية. واضح؟ أشار إلى هذا المعنى مرعي الكرمي في غاية المنتهى في كتاب الوضوء، وتبعه مصطفى الرحيباني في شرحه، يعني نبه أننا لا نحتاج في الوضوء إلى قيد النية، لأننا إذا قلنا بأن استعمال الماء إلى آخره على صفة معلومة أو مخصوصة كما عبروا، فإن مما يندرج في هذه الصفة أن يكون ذلك الفعل بنية، والوضوء القول فيه كالقول في الصلاة، فيكون هذا الموضع لاحقا بذلك الموضع. والمسألة الثانية ذكر فيها شروط الصلاة معلما بأنها نوعان، وتقدم أن شروط الصلاة اصطلاحا أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها الآثار المقصودة من الفعل أو الآثار المقصودة منها، وهي نوعان، فالنوع الأول شروط وجوبها، والنوع الثاني شروط صحتها. فمتى اجتمعت الشروط المذكورة في النوع الأول طولب العبد بها، ومتى اجتمعت الشروط المذكورة في النوع الثاني صحت من العبد، ويتبين الفرق بينهما في صلاة المميز. فإن صلاة المميز صحيحة غير واجبة عليه، فالذي فقد في صلاة المميز شرط من شروط الوجوب أم شرط من شروط الصحة؟ شرط من شروط الوجوب وهو البلوغ، وهو البلوغ. فالمميز كابن ثامنة أو عشرة، ولما يبلغ إذا صلى صحت صلاته، ولكن الصلاة غير واجبة عليه، ففقد شرطا من شروط الوجوب وصحت صلاته، لأن المفقود شرط يتعلق بمطالبته بها وهو غير مطالب بها، فتصح الصلاة منه لانتظام بقية الشروط المذكورة في شروط الصحة فيها. وقد عد المصنف شروط وجوب الصلاة أربعة، فالأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع النقاء من الحيض والنفاس، وهذا شرط مختص بالنساء. وبينا أن المراد بالنقاء هو حصول الطهر بعلامته، ولذلك إذا قيل انقطاع دم الحيض والنفاس لم يكن قولا جامعا، لأنه ربما انقطع ثم عاد في وقته، وإنما المقصود انقطاع ترى معه علامة الطهر التي تعرفها النساء. وتقدم الإعلام بأن الشرط الثاني وهو العقل مع الشرط الثالث وهو البلوغ يجمعان عند بعض الفقهاء بقولهم مكلف أو التكليف، وذكرت لكم أن لفظ التكليف لفظ أجنبي عن الشرع، وهو مولد على قواعد نفاة الحكمة والتعليل عن أفعال الله سبحانه وتعالى، أشار إليه أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم. قال لقائل: فإن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال هذا دليل التكليف. والرد عليه أن تسليط هذه الآية على المعنى المتأخر غلط في تفسير القرآن، فإن من قواعد التفسير النافعة أن القرآن لا يفسر بالمصطلح الحادث، القرآن لا يفسر بالمصطلح الحادث، يعني مصطلح تواطأ عليه الناس في علم من العلوم تأخر لا يفسر به القرآن، وإنما يفسر القرآن بما يتلقى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو في لغة العرب ونحو ذلك من مآخر التفسير ومصادره. أما المصطلح المتأخر لا يفسر به القرآن، المصطلح الحادث لا يفسر به القرآن. فمصطلح التكليف مصطلح متأخر، لا تقل إن معنى الآية هو هذا المصطلح وهو إلزام ما فيه مشقة من أمر ونهي، لا، وإنما معنى قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي لا يعلق بها إلا ما في طاقتها وقدرتها، لأن أصل الكلف التعلق، ومنه سمي ما يكون على الوجه مما يغيره كلفا، كلف الوجه سمي لتعلقه ببشرة الوجه، وهذا هو المعنى المراد في الآية وهو التعلق، أي أن الله لا يعلق بالنفوس ولا يطالبها إلا بما كان في قدرها ووسعها. ثم ذكر المصنف شروط صحة الصلاة وأنها تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث. والحدث عند الفقهاء نوعان: أحدهما الحدث الأصغر وهو ما أوجب وضوءا، والثاني الحدث الأكبر وهو ما أوجب غسلا. وذكرت لكم فيما سلف أن الحدث ما تعرفه وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة، مانع مما تجب له الطهارة كالصلاة مثلا أو كالطواف في المذهب عند الأربعة عند الأئمة الأربعة أيضا، فيكون مانع مما تجب له الطهارة. والخامس دخول الوقت، والمراد به عندهم أي وقت؟ الصلاة المكتوبة من الفرائض، من الفرائض الخمس. والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة، والعورة كما ذكرنا إيش؟ سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه. سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه. وسوءة الإنسان هي الفرجان، فالعورة الفرجان وكل ما يستحيا منه. والبشرة الجلدة الظاهرة، فظاهر الجلد يسمى بشرة، والذي لا يصفها هو الذي لا تبين من ورائه. فمعنى قول الفقهاء لا يصف البشرة يعني لا تبين البشرة من ورائه ولا يشف عنها. ثم بين المصنف ما يتعلق بهذه الجملة من العورات، فذكر أن عورات الصلاة المذكورة هنا ثلاثة أنواع. فذكر أن عورات الصلاة المذكورة هنا ثلاثة أنواع. النوع الأول ما بين السرة والركبة، وهي عورة الذكر البالغ عشرة، والحرة المميزة والأمة أي المملوكة ولو مبعضة، والأمة المملوكة ولو مبعضة. ومعنى مبعضة عتق بعضها وبقي بعضها في الرق، وهي التي تكاتب سيدها على قدر تدفعه إليه إذا استوفاه عتقت، كأن تكاتبه على عتقها بعشرة آلاف ريال، فإذا دفعت 5,000 وبقي 5,000 تكون أمة مبعضة، بعضها حر عتيق وبعضها مملوك رقيق، فإذا كملت العشرة صارت حرة. فإذا كانت المرأة أمة فإن عورتها في الصلاة ما بين السرة والركبة. فعورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والمبعضة ما بين السرة والركبة. ويعلم منه أن السرة وهي نقرة البطن والركبة ليست من العورة، وإنما العورة ما بينهما. والنوع الثاني الفرجان، وهما عورة ابن سبع إلى عشر، فما لم يبلغ عشرا فإن عورته الفرجان. والنوع الثالث عورة الحرة البالغة، فإنها كلها في الصلاة عورة إلا وجهها، وهذه الأنواع من العورة المراد بها عورة الصلاة لا عورة النظر. فعورة النظر هي التي يذكرها الفقهاء في كتاب النكاح، وإنما يذكرونها هنا عورة الصلاة، يعني التي يجب سترها في الصلاة، وقد يكون المأمور به في غيرها أكثر من ذلك باختلاف حال من تتعلق به العورة من حرة أو مملوكة أو صغيرة أو كبيرة. ثم ذكر أمرا زائدا يتعلق بستر العورة في حق فرد من أفراده، فقال وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع أحد عاتقيه بلباس. والعاتق هو موضع الرداء من المنكب، موضع الرداء يعني الذي يعلق به الرداء من المنكب يسمى عاتقا، فهو أعلى المنكب يسمى عاتقا. فإذا صار المصلي رجلا بالغا في فرض فإنه يجب عليه أن يستر جميع عاتقه، فإن كان في نفل يجب أم لا يجب؟ لا يجب، لأنه في الفرض. فإن كان مميزا غير بالغ لم يجب عليه، فيكون مختصا بالرجل البالغ حال كونه في فرض. والسابع أحد عاتقيه لا كليهما، والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والنجاسة التي يعفى عنها هي التي يشق التحرز منها، النجاسة التي يعفى عنها هي التي يشق التحرز منها، مثل إيش مر عليه عندنا في الاستجمار؟ البلة الباقية بعد الاستجمار، البلة الباقية بعد الاستجمار، فإن هذه يعفى عنها بمشقة التحرز منها وعدم إمكان دفعها إلا بماء، وهو قد استعمل الحجر أو نحوه في إزالة ذلك. ومثله أيضا من يجعل له مخرج يخرج منه أذاه فيكون عالقا في بدنه من المرضى، يكون عالقا في بدنه من المرضى الذي يجعل له كيس لما يخرج منه، فإن هذا في بعض الأحوال، في بعض الأحوال قد لا يمكن أن يطرحه عن نفسه فيكون ملاصقا معه حال صلاته فيعفى عنه لمشقة التحرز منه. والثامن استقبال القبلة، استقبال القبلة، والقبلة هي الكعبة، وتقدم أن الحنابلة استثنوا من ذلك صورتين، الأولى في حق المسافر المتنفل، في حق المسافر سفر قصر إذا تنفل، والصورة الثانية في حق العاجز، في حق العاجز، ولا تقل المريض، لأن المريض سبب من أسباب العجز، فإنه قد لا يكون مريضا ولكنه كبير فهو هرم فيكون ذلك من أسباب عجزه، وإنما قل العاجز. ودائما كما ذكرت لكم عبارات الفقهاء يضعونها على مقاصد، فأنت لا تغير إلا أن تتصور تصورا كاملا. وتعلمون أن من شروط رواية الحديث بالمعنى أن يكون من عالم بما تحيل المعاني، فإذا كان عارفا بما تحيل المعاني جاز له أن يختصر الحديث. وكذلك عبارات الفقهاء لا تظنن أن التعبير بكلمة عندهم يساوي التعبير بكلمة عندك، إلا أن تتصور المعنى الكامل الذي أرادوه، فحينئذ تعبر بعبارة أخرى كاملة تؤدي المعنى الذي أرادوه. فإذا قلت الآن مستثنيا أن الحنابلة استثنوا من ذلك المريض، كان ذلك صوابا أم خطأ؟ خطأ، لأن المريض فرد من أفراد أرادوها وهي أفراد العجز، فأنت قل إلا لعاجز، والعاجز خذ في ذلك كما ذكرت لكم المريض والكبير. وفرض القبلة عند الحنابلة في الاستقبال أحد شيئين، فرض القبلة عند الحنابلة في الاستقبال أحد شيئين، الأول استقبال عينها، استقبال عينها، والمراد أن يصيبها ببدنه كله فلا يخرج عنه، أن يصيبها ببدنه كله فلا يخرج عنه، هذا المقصود بإصابة عينها في حق من كان قريبا منها، في حق من كان قريبا منها. والثاني إصابة جهتها لمن كان بعيدا عنها، إصابة جهتها لمن كان بعيدا عنها، فيكفيه الجهة ولا يلزمه إصابة العين. فلو قدر مثلا أن هذه هي الكعبة، أن هذا الكتاب هو الكعبة، فإن المصلي عند الكعبة ممن يراها أو في حكم من يراها ممن يكون في الأدوار التي تحيط بها يجب عليه أن يصيب عينها بأن يصلي إليها. فلو أنه كان في الصفوف في المسجد ثم صلى لا مصيبا عينها وإنما إلى جهتها، كأن يصلي في هذا الموضع بالنسبة لهذا الكتاب، فحينئذ يكون غير مستقبل للقبلة، يكون غير مستقبل للقبلة، ولا بد أن ينحرف حتى يصيب عينها، حتى يصيب عينها. فإن كان بعيدا عنها كمصل في الكويت فإن من المقطوع به أنه لا يكاد يصيب عينها، وإنما يكفيه حينئذ أن يصيب جهتها لاتساع البلدان وتباعدهم وتفرقهم عن الكعبة المشرفة. وألحق الحنابلة بمسجد الكعبة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى فيه، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى فيه. قالوا لتحقق قبلته، لتحقق قبلته أنها مصيبة عين الكعبة، أنها مصيبة عين الكعبة، فلا بد أن يستقبل قبلة المسجد النبوي التي كان يستقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينحرف يمنة ولا ينحرف يسرة. واضح المسألة؟ طيب سؤال، ما حكم استقبال الحجر من الكعبة؟ ما حكم استقبال الحجر من الكعبة؟ والحجر من الكعبة هو القدر الزائد الذي ترك بناؤه لما بنيت الكعبة، وقد أحيط بجدار معروف يسمى حجر الكعبة، فما حكم استقباله؟ واضح حجر الكعبة عندكم؟ طيب ما حكم استقباله؟ نعم جائز. لماذا؟ لأنه من الكعبة. غير جائز لأنه، بس الأخ يقول من الكعبة. لا هو من عين الكعبة، لأنه كانت الكعبة هنا، لو كان لو بنوها على هذا الكمال الذي كان لكانت هذه الكعبة، لكنهم قصرت بهم النفقة فلم يبنوه. لا ما يلزم أن يفضي الآن، هذه الكعبة وهذا الحجر هنا، الآن لو استقبل هنا عن الكعبة الموجودة هي هذه، هذا الحجر، ولكن كما قال الآخر يعني أنه من جملة الكعبة لو أن الكعبة أقيمت على ما كانت عليه، لكن متى هذا؟ إذا كان 6 أذرع ونصف فما دون، فإن زاد عنها لم يكن مستقبلا للكعبة، فحجر الحجر الموجود اليوم بعضه من الكعبة وبعضه ليس من الكعبة، ف6 أذرع ونصف هي من الكعبة، وما زاد عنه دون الحائط هذا ليس من الكعبة، فاستقبال القدر الذي هو من الكعبة من الحجر يكون استقبالا لعينها، وأما استقبال الزائد عن ذلك فلا يكون استقبالا لعينها. ولذلك بعض الإخوان يريد أن يطبق سنة أنه يصلي في الكعبة فيذهب يقول أصلي في الحجر، وتراه يصلي بجنب الجدار في الأخير، هذا ما يصير صلى في الكعبة، هذا صلى خارج الكعبة، لأن الكعبة التي كانت هي التي قريبة من البيت 6 أذرع ونصف، أما ما وراء ذلك هذا ليس من الكعبة. وأحكام الشرع تعلق بما كان ولو تغير، هذه مسألة مهمة، أحكام الشرع تعلق بما كان ولو تغير، فبناء الكعبة الأحكام تعلق بما تدخل فيه 6 الأذرع والنصف ولو تغير، مثل الآن المقام، مقام إبراهيم، البناء الموجود لمقام إبراهيم لو صلى إنسان الآن أمامه يكون قد صلى 2 ركعتين خلف مقام إبراهيم أم لا يكون صلى؟ صلى، لأنه كان ملاصقا للكعبة، صلى، لأن مقام إبراهيم أين كان؟ كان ملاصق للكعبة، فعندما جاءت الأحاديث في الصلاة خلف مقام إبراهيم يراد بها هذه الجهة ليس البناء الموجود اليوم، البناء الموجود اليوم تغير، وعندهم أيضا خطة لنقله من هذا المكان أصلا، أن ينقله من هذا المكان الموجود يعني، فقد يتأخر، فالأحكام تعلق بما كان لا بما تحولت عليه أحوال الناس، سواء في هذه المسائل التي ذكرنا أو في غيرها من المسائل. والشرط 9 النية، وتقدم بيان أن النية شرعا هي إرادة القلب لعمل تقربا إلى الله عز وجل، وأن نية الصلاة عند الحنابلة كم نوع؟ 3 أنواع. الأول نية إيجاد الصلاة تقربا إلى الله عز وجل، نية إيجاد الصلاة يعني فعلها تقربا إلى الله عز وجل. النوع الثاني نية تعيين فرض الوقت، نية تعيين فرض الوقت بأن ينويه ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو فجرا. والثالثة نية الإمامة والائتمام، نية الإمامة والائتمام بأن ينوي الإمام أنه مؤتم به وأن أي مقتدى به، وأن ينوي المأموم أنه مؤتم بذلك الإمام.
أحسن الله. قال سنة وفقه الله فصل في أركان الصلاة وواجباتها وسننها وأقوال الصلاة وأفعالها ثلاثة الأقسام. الأول ما تقوم الصلاة بتركه عمدا أو سهوا وهو الأركان. والثاني ما تقوم الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات. والثالث ما لا تقوم بتركه مطلقا وهو السنن. فأركان الصلاة أربعة عشر. الأول قيام في فرض مع الحضرة. والثاني تكبيرة الإحرام وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. والثالث قراءة الفاتحة. والرابع الركوع. والخامس الرفع منه. والسادس الاعتدال عليه. والسابع السجود. والثامن الرفع منه. والتاسع الجلوس بين السجدتين. والعاشر الطمأنينة. والحادي عشر التشهد الأخير والركن منه. اللهم صل على محمد بعد ما يجزئ من التشهد الأول والمجزئ منه التحيات لله. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والثاني عشر الجلوس الأول والتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله ويكفي في النفي والجنازة تسليمة واحدة. الرابع عشر الترتيب بين الأركان وواجباتها الثمانية. الأول تكبير الانتقال. والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد. والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع. والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود. والسادس قول رب اغفر لي بين السجدتين. والسابع التشهد الأول. والثامن الجلوس له. وأما سننها فما بقي من صفتها.
عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل، ولم يذكر ما ينطوي تحت الترجمة لاختلاف مقاصدها وتفرقها. ومن القواعد النافعة أن تعرف لماذا بعض المصنفين يقول فصل أو باب ثم لا يترجم له. ليس المقصود، ليس قد نسيه كما يقول بعضهم في البخاري، يقول أن البخاري قال باب ثم أراد أن يترجم ونسيه. ليس كذلك. من عانى البخاري عرف أن البخاري تارة يقول باب بين حديثين ولا يترجم للإنباه بأن الحديث الثاني يتعلق ببعض مقاصد الحديث الأول، يتعلق ببعض مقاصد الحديث الأول، فلم يعد الترجمة لاشتراكهما في المقصود، وقال باب بينهما للتنبيه إلى أن الحديث المتأخر له معنى يختص به. والمصنفون صنفوا الكتب فجعلوها أبوابا وفصولا ليسهل إدراكها حفظا وفهما، فيجعلون تارة بعض التراجم خلوا من ترجمة تدل عليها مكتفين بفصل أو باب، إما لضيق العبارة عن الوفاء بمقاصد ما تحت الترجمة أو للإنباه إلى أن المذكور هنا تابع لما قبله. وقد ذكر المصنف في هذا الفصل ثلاث مسائل كبار. الأولى بيان أن أقوال الصلاة وأفعالها ثلاثة أقسام. الأول ما تبطل الصلاة لتركه عمدا أو سهوا وهو الأركان. فإذا ترك شيء منها على وجه العمد أي القصد أو سهوا أي مع الخلو عن قصد الترك فإن الصلاة تبطل بتركه. والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات. فإذا ترك شيء منها عمدا مع قصد بطلت الصلاة، وإن كان سهوا لم تبطل وجبرت بسجود السهو كما يأتي. والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها أركان الصلاة فقال: فأركان الصلاة 14. الأول قيام في فرض مع القدرة، وقيد الفرض مخرج النفل، فليس القيام في النفل ركنا من أركانه، فلو صلى جالسا مع القدرة على القيام صحت صلاته. والثاني تكبيرة الإحرام، وهي قول الله أكبر في ابتداء الصلاة، وهي قول الله أكبر في ابتداء الصلاة. ثم قال: وجهره بها. ما معنى الجهر؟ أن يسمع نفسه ويسمع غيره؟ لا، معنى الجهر، ما نتكلم واجب من واجب. ما معنى الجهر؟
بينه
وبين نفسه. يتلفظ، أنا قد أتلفظ ما تسمعني. ما معنى
الجهر شيخ؟ وأن يقصد أسماع غيره ولو لم يسمع.
أيوة.
والإصرار وأن يقصد
أن
لا يسمع غيره ولو
سمع. الجهر هو أن يقصد إسماع غيره ولو لم يسمع، ولو لم يسمع، أن يقصد إسماع غيره ولو لم يسمع. والإصرار هو أن لا يقصد إسماع غيره ولو سمع، أن لا يقصد إسماع غيره ولو سمع. واضح الفرق بينهم؟ يعني بوجود القصد بالإسماع وعدم وجود القصد بالإسماع. وهذه المسألة ترى ما هي مسألة سهلة. ابن دقيق العيد وكان فقيه المذهبين في المالكي والشافعي قال: لا أعرف الفرق بين الجهر والإصرار، لغموض المسألة، مسألة فيها غموض. لكن أحسن ما يقال أن هذا هو الفرق بين الجهر والإصرار. فجهره بها يعني بتكبيرة الإحرام بأن يقصد إسماع غيره، وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض، يعني القدر المطلوب منه أن يسمع نفسه. وإذا كان في صوته قدر زائد وسمعه الآخرون فهذا فوق الفرض، فوق الفرض. لأن الجهر في الصلاة سنة، الجهر في الصلاة بإسماع الآخرين هذا سنة، لكن المطلوب منه في تكبيرة الإحرام أن يقول الله أكبر فيسمع نفسه ويقصد إسماع الآخرين، لأنه لا يتحقق إسماع النفس إلا مع إسماع الآخرين. أما الإصرار فقد يخفى على الإنسان نفسه، الإصرار قد يخفى على الإنسان نفسه. ولأجل مشقة هذا، إذا من القواعد أن الأمر إذا ضاق اتسع، فإذا وجدت المشقة خفف في الحكم. ففي مسألة ما يجب على الإنسان فيما يقرأ من القرآن في الصلاة ذهب بعض الفقهاء وهو اختيار أبي العباس بن تيمية إلى أن تحريكه لسانه وشفتيه بحروف ما يتلو كاف ولو لم يسمع. لماذا؟ لأن الإنسان لو جرب يا إخوان يريد دائما كل صلاة يسمع نفسه في سره، أو يتحقق من تحرك الحروف، خروج الحروف، يشق ذلك عليه. وإذا أردت أن تجري مثلا أحكام التجويد في صلاة سرية تلقى مشقة ولا ما تلقى مشقة؟ تلقى مشقة، فناسبها التوسعة والتخفيف. فيجب على الإنسان أن يجهر بتكبيرة الإحرام وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه، يعني القدر الأقل من الجهر الذي لا بد منه أن يتحقق كونه سامعا لما كبر أو قرأ. والثالث قراءة الفاتحة، والركن الثالث قراءة الفاتحة مرتبة يعني في ترتيب آياتها متوالية لا يفصل بينها، ومرد الفصل إلى العرف، فإذا طال الفصل لم يكن قارئا لها، فإذا قرأ آيتين ثم وقف دقيقتين وثلاث دقائق هذا لا يكون قارئا لها. لكن لو سعل، يعني السعل يعني كحة، يعني لو كح فيها لم يكن ذلك مبطلا لتواليها. والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، واستثنى الحنابلة من ذلك ركوعا ورفعا في ركوع ثان بعد أول في صلاة كسوف. استثنى الحنابلة من ذلك ركوعا ورفعا بعد ركوع أول في صلاة كسوف، فإنه لا يكون ركنا، فإنه لا يكون ركنا. صلاة الكسوف الركعة فيها ركوعان، فيها ركوعان، فالركوع والرفع الأول هو الركن، هو الركن، أما الثاني فليس بركن، ولذلك لو صلاهما كنافلة في المذهب صح، لو صلاهما كنافلة صلى ركعتين يعني الأولى بركوع واحد والثانية بركوع واحد صحت منه، فاستثنى الحنابلة ركوعا ورفعا بعد ثان بعد أول في صلاة الكسوف. أشار إلى هذا ابن النجار المنتهى ومرعي الكرمي في غاية المنتهى. والسادس الاعتدال منه، اعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، وهي إيش؟ سكون بقدر الإتيان بالذكر الواجب في الركن، سكون بقدر الإتيان بالذكر الواجب في الركن. فمثلا من أركان الصلاة الركوع، كيف تكون الطمأنينة فيه؟ أن تستقر ساكنا بقدر قولك سبحان ربي العظيم، ولو لم تقل ولكن بقدره، لا بد أن تسكن بقدر الذكر الواجب في هذا المحل. والحادي عشر التشهد الأخير، والركن منه عند الحنابلة اللهم صل على محمد فقط دون بقية الصلاة الإبراهيمية بعد المجزئ من التشهد الأول، والمجزئ من التشهد الأول هو قولك التحيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهذا هو المجزئ من التشهد الأول، ففي الثاني تأتي بهذا المجزئ وتأتي بقولك اللهم صلي على محمد، هذا هو الركن، وبقية ذلك عند الحنابلة ليس ركنا وإنما هو من السنن، وإنما هو من السنن. والثاني عشر الجلوس له أي للتشهد الأخير وللتسليمتين، والثالث عشر التسليمتان، وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة، يكفي في الجنازة والنفل عند الحنابلة تسليمة واحدة، فلو أن إنسانا صلى راتبة العشاء ثم سلم واحدة صحت أم لم تصح؟ صحت. فلو صلى العشاء فسلم تسليمة واحدة صحت أم لا تصح؟ لا تصح عند الحنابلة. لماذا؟ لأنه لا بد من التسليمتين. طيب بعض الحنابلة رحمهم الله تعالى مثل الإقناع والمنتهى قالوا الرابع عشر التسليم، وغيرهم قال التسليمتين، أيهم أكمل؟ تسليمتان، ليعلم أن المراد كلا التسليمتين لا واحدة منهما، لأنك إذا قلت التسليم صار جنسا فيتدخل الواحدة في ضمن هذا الجنس فقد يتوهم أنها تكفي عنه، فالإفصاح عن التسليمتين أولى وأكمل. والرابع عشر الترتيب بين الأركان كما ذكر، وذلك بمتابعتها وفق صفة الصلاة الشرعية، وذلك بموافقتها بمتابعتها وفق الصلاة الشرعية. ثم ذكر المسألة الثالثة وتتضمن واجبات الصلاة، فذكر أنها ثمانية، الأول تكبير الانتقال وهو الكائن بين الأركان ويشمل كل تكبيرة سوى تكبيرة الإحرام، والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد عند الرفع من الركوع، فالإمام المنفرد يقول أن سمع الله لمن حمده عند الرفع، والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، لإمام ومأموم ومنفرد. طيب ما الفرق بين حال الإمام والمأموم والمنفرد في قول ربنا ولك الحمد؟ ها؟ هم يشتركون في قولها ويفترقون في المحل، فإن الإمام والمنفرد يقولانها في اعتدالهم في اعتدالهما، يقولانها في اعتدالهما، ويقولها المأموم في انتقاله، ويقوله المأموم في انتقاله، يعني المأموم الآن إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده هو يقول حال انتقاله ربنا ولك الحمد، والإمام والمنفرد متى يقول ربنا ولك الحمد؟ حال اعتدالهم، فيحصل الفرق بينهم بالمحل الذي تقال فيه. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين، والسابع التشهد الأول، والثامن الجلوس له، يعني الجلوس للتشهد الأول. وما بقي سوى الأركان والواجبات مما نقل في صفة الصلاة الشرعية فهو سنن، وهذا معنى قوله وأما سننها فما بقي من صفتها، يعني كل ما بقي وراء الأركان والواجبات من صفة الصلاة فإنه سنن، فتكون الأركان محدودة بكم ركن؟ بأربعة عشر، مو أربعة عشر، أربعة عشر. وتكون الواجبات محدودة بثمانية، وما عدا هذا سنة. ولذلك الحنابلة إذا جاءوا من هذا المحل قالوا وسنن الصلاة القولية والفعلية كثيرة، ومنها يعني يعدون بعضها لأنها لا تنحصر فهي كثيرة، وإما المحصور الذي تضبطه هو الأركان والواجبات، ثم ما بقي بعد ذلك وراءه فهو من السنن. ونواصل بعد الأذان بإذن الله تعالى.
الله
بعد ظل الزوال، وهو آخر وقتها المختار، وما بعد ذلك وقت ضرورة
المختار، ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثبت الليل الأول، ثم هو وقت الضرورات إلى طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترف بالمشرق ولا ظلمة بعده، ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى شروق الشمس.
عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في مواقيت الصلاة، والمراد بها المواقيت الزمنية دون المكانية، والمراد بها المواقيت الزمنية دون المكانية، أي الأوقات التي يطلب فيها أداء الصلوات الخمس المكتوبات. فذكر في هذا الفصل خمس مسائل. فالمسألة الأولى في بيان وقت الظهر، وهي في قوله: ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس، وفسر زوال الشمس بقوله: وهو ميلها عن وسط السماء، أي إذا مالت إلى جهة الغروب بعد كونها في وسط السماء، فإن الشمس تبتدئ بطلوعها من المشرق ثم تستقر في وسط السماء ثم تميل بعد ذلك إلى الغروب، فالزوال هو اسم للحال التي تميل بها الشمس عن وسط السماء، فإذا مالت إلى جهة الغرب من وسط السماء شرعت في الزوال، فوقت الظهر من زوال الشمس يعني ابتداء ميلها عن وسط السماء إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، فابتداء وقت صلاة الظهر من زوال الشمس بميلها، وانتهاؤه إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. والمراد بظل الزوال الظل الذي تنتهي إليه الأشياء قبل زوال الشمس، الظل الذي تنتهي إليه الأشياء قبل زوال الشمس وعنده، فإن الشمس إذا طلعت من المشرق صار للأشياء ظلال وراءها جهة المغرب، فما يكون وراءها يسمى ظلا، فما يسمى وراءها يكون ظلا. ثم إن الشمس إذا صارت في وسط السماء مبتدئة بالزوال كان هناك ظل للأشياء يسمى ظل الزوال، فهو الظل الذي يكون لها عند زوال الشمس، هذا يسمى ظل الزوال. ظل الزوال هو ظل الأشياء الكائن عند زوال الشمس. وشرط انتهاء وقت صلاة الظهر أن يكون ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، فمثلا لو أن هذا الهاتف انتهى ظل الزوال إلى كونه 10 سنتيمترات ثم ابتدأ الزوال، وهذا الهاتف ظله الكامل مثله الكامل 30 سنتيمتر، فإذا أضفت ظله الكامل ظل الشيء إلى ظل الزوال له صار المجموع 40، صار المجموع 40، فإذا صار ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال تكون صلاة الظهر قد انتهت، تكون صلاة الظهر قد انتهت. وما كان قبل الزوال من الرواء للأشياء يسمى ظلا، وبعد الزوال يسمى فيئا، يسمى فيئا. فإذا مالت الشمس إلى الغروب الظل الذي يكون في الجهة الأخرى تسميه العرب في، فالفي مختص بما يكون بعد الزوال إذا مالت الشمس إلى جهة الغروب، فانتهاء وقت الظهر يكون بمصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها وقت العصر، فقال: ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر، فهي تالية لها متصلة بها، ووقت الظهر ينتهي متى؟ بمصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، وانتهاؤه إلى أن يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال، إلى أن يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال. فمثلا هذا الهاتف ظله كم مقداره؟ 30، ومثليه 60، بعد ظل الزوال 70، لابد أن يكون 70. فعند ذلك ينتهي وقت صلاة العصر، وهذا الوقت كما قال وقتها المختار، آخر وقتها المختار، وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروب الشمس. والمراد بوقت الضرورة ما لا يصلح فيه أداؤها إلا لعذر، ما لا يصلح فيه أداؤها إلا لعذر. فإن لم يكن له عذر لم يجز له تأخيرها إليه، فإن لم يكن له عذر لم يجز له تأخيرها إليه. فالفرق بين وقت الاختيار ووقت الاضطرار أن وقت الاختيار هو وقت أدائها، ووقت الاضطرار وقت مختص ببعض الأفراد، وهم أولي الأعذار، وهم أولو الأعذار. أن وقت الاضطرار مختص بأصحاب الأعذار، مثل من يطلب الماء عند فقده لاستعماله. فمثلا إنسان يطلب الماء عند فقده لاستعماله، فهذا يكون له وقت الاضطرار لأجل عذر، وهو كون الماء قريب سيصل إليه، فلا بأس أن يؤخرها حينئذ إلى وقت الاضطرار أو غيره من أصحاب الأعذار. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا وقت المغرب، فقال: ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. فإذا غربت الشمس، يعني غابت الشمس، دخل وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر، والأحمر صفة للشفق، فإذا صار الشفق أحمر وهو ما يرى من السماء، من جهة السماء في جهة غروب الشمس، إذا رؤي أحمر فقد غاب، فقد انتهى وقتها. ثم ذكر المسألة الرابعة فقال: ثم يليه الوقت المختار إلى العشاء إلى ثلث الليل، مبينا وقت صلاة العشاء، وأنها تبتدئ من غياب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل. ومراده بثلث الليل يعني ثلثه الأول، وثلث الليل يعرف بحساب المدة الكائنة بعد غياب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، بحساب المدة الكائنة بعد غياب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، بأن تقسم على ثلاثة، فيكون الثلث الأول هو وقت صلاة العشاء. فمثلا لو أن الشمس تغيب في الساعة الرابعة ويطلع الفجر الثاني، أن الشمس تغيب في الساعة السادسة ويطلع الفجر الثاني في الساعة الرابعة، فإن المدة الكائنة لليل 10 ساعات، فإذا قسمتها على ثلاثة تكون 3 ساعات وثلاثة، وتكون 33 دقيقة تقريبا. فحساب المدة هذه بينهما تكون، أو ثلاث وثلث تكون 3 وثلث، فحساب المدة بينهما تستفيد منها الثلث الأول. فعند ذلك يكون انتهاء وقت صلاة العشاء 9 وثلث، يكون وقت انتهاء وقت صلاة العشاء بالساعة 9:30. وإذا أردت أن تحسب نصف الليل تحسبه بتقسيمه على 2، فتصير 5 ساعات إذا أضيفت إلى غروب الشمس وهو 6، يكون نصف الليل الساعة 11. وهذا يختلف باختلاف الوقت شتاء وصيفا، وباختلاف القرب من أطراف الأرض والبعد عنها، فإن بعض البلاد قد لا يكون الليل فيها إلا، قد لا يكون الليل فيها إلا 3 ساعات أو أقل من ذلك أو أكثر، فيكون قليلا. ثم ما بعد ذلك إلى طلوع الفجر الثاني هو وقت ضرورة، ما بعد الثلث الأول إلى طلوع الفجر الثاني يكون وقت ضرورة لصلاة العشاء، يعني لا يصلح إلا لأهل الأعذار دون غيرهم. ثم بيّن طلوع الفجر الثاني فقال: وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده، وهو البياض المعترض في المشرق ولا ظلمة بعده. فالفجر الثاني يعرف بشيئين، أحدهما أن يكون بياضه معترضا لا مستطيلا، أن يكون بياضه معترضا في الأفق لا مستطيلا في السماء، والثاني ألا تكون بعده ظلمة، ألا تكون بعده ظلمة، بخلاف الفجر الأول الذي يستطير في السماء ويستطيل فيها فإنه تكون بعده ظلمة لا تنجلي إلا بطلوع الفجر الثاني. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان وقت الفجر، فقال: ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى شروق الشمس، من طلوع الفجر الثاني إلى شروق الصفة إلى شروق الشمس. فإذا طلع الفجر الثاني بصفته المتقدمة التي ذكرنا فإنه يكون قد دخل وقت الفجر حتى تشرق الشمس، فإذا أشرقت الشمس يعني بمجرد طلوعها فإن وقت صلاة الفجر يكون قد انتهى. ويعلم منه أن وقت الفجر منفصل عما قبله في حال الاختيار ومنفصل عما بعده، أن وقت الفجر منفصل عما قبله في وقت الاختيار ومنفصل عما بعده، فوقت الاختيار فيما قبله وهو العشاء ينتهي إلى ثلث الليل الأول، وما بعده وهو وقت الظهر إنما يبتدي بالزوال، بخلاف بقية الصلوات فالظهر يتصل بالعصر يتصل بالمغرب يتصل بالعشاء. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فهي تختص بخصائص لا تكون لغيرها من الصلوات، فأفردت بالذكر تعظيما وإجلالا لها. ونستوفي بقية الكلام عن الفصلين الباقيين من الكتاب بعد الصلاة بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.